السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، الجنة والنار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. هما المحلان المعدان والمهيئان للناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول الناظم في هذا المعنى: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجابه الآخر قال: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. وما أظن عاقلا يسير إلى النار. الإنسان الآن يحذر من التعرض لعوامل الجو فيواجهها، إن كان الجو حارا استعمل التكييف، وإن كان الجو باردا استعمل وسائل التدفئة، وإذا كان في مكان بارد نزل إلى المكان الدافئ، وإذا جاء الصيف وهو في مكان حار ذهب إلى المكان المعتدل. وهذا طيب، لكن من الناس من يلغي عقله ويعيش طول حياته ويقطع مراحل عمره متزودا بسخط الله وغضبه ولعنته، متجهزا إلى النار في كل يوم يخطو خطوة إلى النار. هذا إذا دخل النار يجزم أنه ما كان عاقل. يقول الله أنهم يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، كده الآية، ما كنا في أصحاب السعير. يقول لو عندنا عقول وعندنا أسماع ما دخلنا النار. قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا وهلاكا لهم، ولا يغني عنهم اعترافهم شيء. لكن أهل الإيمان أهل الجنة يقول فيهم ربنا عز وجل بعدها: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء لهم مغفرة من الله ولهم ثواب عظيم. وأنت يا إنسان واقف أمام المفترق الآن، أمامك طريقين وبإمكانك أن تسلك أحد الطريقين. يقول الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين. ويقول عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الجنة غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه، ووصفها بوصف في القرآن الكريم تطير إليه القلوب شوقا من باب استعجال الناس. يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. نسأل الله من فضله. هذا الفضل هو الفضل اللي في الوظيفة ولا في منصب ولا عندك عمارة ولا سيارة ولا زوجة ولا رصيد، هذا فضل حتى الكفار عندهم مثله، لكن فضل الله أن تدخل الجنة. لهذا يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الجنة أيها الإخوة لدخولها أسباب، وقبل أن نعرج على الأسباب نريد أن نصفها كما وصفها الله في كتابه لعل القلوب تشتاق إليها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بعيان ويرونه من فوقهم سبحانه نظر العيان كما يرى القمران. هذه الجنة أعد الله عز وجل فيها من النعيم ما لا يمكن أن يتصوره العقل. يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس، كل ما خطر في ذهنك اسرح بالخيال، اذهب بكل ما يمكن أن تذهب إليه، لكن الجنة بخلاف خيالك. يقول عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويقول عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول عز وجل ادخلوها بسلام آمين. ويقول عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبر هو غاية البسط والمنى، يعيش الإنسان في حبور، يعني في مو سرور، لا السرور يقول العلماء السرور حالة من الانبساط لكن ما يستمر، تنبسط يوم لكن يجيك ما يغير عليك. احلى اللحظات عندك ايها الانسان انك في بدايه عمرك لا تزوج، تعيش شهر او ايام العسل، لكن هل يستمر هذا الشهر او الاسبوع؟ بعضهم يضاربون من ثاني له هو زوجته، او يضارب هو عمته، او يضارب هو عمه، ما في سرور. لكن الحبور قالوا هو السعاده والنعيم الذي ليس له منغص وهو في الجنه. يقول عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الجنة وهذا النعيم بالإضافة إلى كونه لا يتصور ايضا دائم، والنعيم الدائم ليس كالنعيم الزائل. نعيم الدنيا مهما كان. الآن تصور واحد يعني شباب، الشباب والفتوة والقوة مرحلة في مراحل العمر، يعني فترة ذهبية في حياة الإنسان، لكن هل يستمر الشباب؟ لا، فتعيش أيام ثم يأتيك الشيخ والشيخوخة. حتى قال الناظم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يقول ليت يرجع عليه، يرجع حتى أشكي عليه ما فعل الشباب فيه. وشايب كان يمشي على عصا ويخطو خطوات ثقيلة ما كود ينقل رجله، وآخر شاب من عنده يمشي يدب الأرض برجوله عضلات، يقول ميزان وراك ما تمشي، يقول مش مثلي وراك تمشي كلك مقيد. قال: اللي قيدني يبتل قيدك. أنت شاب الآن، لكن اللي قيدني الزمن هو الآن يعد قيدك، يعني قيدك بعد سنوات. الشباب ينتهي والعافية تنتهي والسرور ينتهي والحياة في القصور تنتهي وكل شيء من متاع الدنيا ينتهي، ويقف الإنسان بعد لحظة من لحظات العمر عند جدار اسمه الموت، ولا معه من الدنيا شيء. يقول الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما هو النعيم الذي لا ينفد؟ نعيم الجنة أيها الإخوة، وأنتم فيها خالدون. وهذا يقول العلماء إنه أعظم نعيم يعطى أهل الجنة حينما يطمئنون على أنهم خالدين فيها، فلا يموتون ولا يتحولون ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يمرضون، وإنما نعيم. وبعدين ما في عبادة في الجنة، خلاص ما عاد في صلاة ولا عاد في صوت، قد صلت هنا، ما بقي إلا نعيم في نعيم، كل ما فيها نعيم. نسأل الله وإياكم من فضله. أعظم ما جاء في وصف هذه كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. الروح شبهها ابن القيم مثل الراحلة، والراحلة إذا أردت أن تجري وتقطع المسافة فإنه يلزمك أن تحدو لها، والحدو يعرفه الجمالين أصحاب الإبل. الإبل تجري في الليل ما تمشي في النهار، لأن الشمس ضيمة في الصحاري في قيلومبة، لكن إذا جل الليل سرت، وإذا سرت تحتاج إلى من ينشدها بعض الأشعار، فإذا أنشد لها الأشعار هملجت، يعني تربع تجري. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لأنجشة: أنجشة كان يحدو الإبل وعليها النساء، فلما كان صوته طري وندي فكان يحدو بصوت شجي، فقامت الإبل تركض ركض حتى كانت تكسر النساء، فيقول عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير يا أنجشة، يعني قليلا من حدوك حتى لا تكسر هذه الجمال، تكسر النساء التي عليها التي راكبين على هذه الإبل. يقول هذه الروح راحلة، والحادي لها ما ذكره الله عز وجل من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، علشان تسرع وتقطع الطريق بسرعة إلى الجنة. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. يقول فيها: إن سألت عن أرضها، أرض الجنة وتربتها، فهو المسك والزعفران. المسك والزعفران هو التربة وهو الأرضية التي في الجنة. وإن سألت عن سقفها، سقف الجنة، فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن بلاطها، فهو المسك الأزهر. وإن سألت عن حصبائها، الحصباء الحجر، فهو اللؤلؤ والجوهر. وإن سألت عن بنائها، فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذا كل أحاديث. وإن سألت عن أشجارها، فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب. وإن سألت عن ثمرها، فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألت عن ورقها، فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن أنهارها، أنهار الجنة، كل رجل من أهل الجنة أو من رأى في الجنة يجري من تحت بيته أربعة أنهار: أنهار من ماء غير آسن. الماء إذا ركد تعفن وأسن، لكن أنهار الجنة لا تأسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في اول يوم طعمه زين، ثاني يوم يحمض، ثالث يوم يزداد حموضة، بعد اسبوع تنتهي صلاحية الليمونة. اما انهار الجنة فلا يتغير طعمها لبنها، وانهار من خمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا. خمر الدنيا ينزف العقل ويضيع اللب ويحول الانسان الى حيوان. يقول الناظم ابن الوردي في لامية يقول: واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واحد عاجل ياخذ له شيء يخليه مجنون، يركب على بنته وعلى امه وعلى اخته، من هذا الانسان؟ هذا ليس بانسان. ولهذا سميت الخمر ام الخبائث والعياذ بالله، وهي من اكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، نعوذ بالله واياكم منها. وان سالت الرابع: وانهار من عسل مصفى. وقد لا يفهم عقلك هذا النهر، لانك ما تعودت في الدنيا ان ترى الا نتفا بسيطه من العسل. نحن ما يقول واحد من الاخوان يقول: ما شبعنا في العسل، غماس غماس ما شبعنا، فكيف بانهار من تحت بيتك؟ لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وان سالت عن طعامهم: ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ورد في الحديث أن المؤمن في الجنة إذا تمنى الفاكهة وهو جالس ينزل الغصن إلى عنده فيتناوله من قرب. يقول الله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما في داعي تقول وانت جالس يجيك الغصن لا عندك، تنفق الحبة ويرجع، وانت راقد ينزل لا عندك، ذللت لك. وبعدين: ولحم طير مما يشتهون. ورد ان الرجل ليتمنى الطير وهو يسبح في الفضاء فيقع مشويا في حجره، يرفع له جناح يصرح حتى يشبع ثم يرجع ويطير. ما يفهم هذا عقلك، لكن تصدق به، لان المخبر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحم طير، واختار الله عز وجل لحم الطير لان افضل اللحوم، افضل اللحوم الطير، ويدخل فيه لحوم الدجاج. لكن لما كثر الدجاج اصبح عندنا من اخذت اللحوم، والا لو انه ما هو موجود كان افضل اللحوم، افضل اللحوم لحوم الطير، لانها تفيد الجسم ولا تضر، وليس منها اي غرض، بل لذيذه وسهله الهضم، ويعني مفيده للجسم اكثر من بقيه اللحوم الاخرى. وبعدين: وان سالت عن شرابهم، شراب اهل الجنه فالتسنين والزنجبيل والكافور، حرمت علينا في الدنيا لانها في الجنه. وإن سألت عن سعة أبوابها، المساحات اللي تدخل منها الناس، كل ما زادت البوابة سعة كل ما كان القصر مشرق. ألا ترى بيتك الصغير متر، لكن عمارة أكبر تخليها 3 أمتار، أو إذا كان قصر يخلونها 10 أمتار الباب. طيب الجنة، أبواب الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: فما بين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كبيض من الزحام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المزاحمين على هذا الباب. ترى ما أنت حالك يا أخي في هذا الطريق. بعض الشباب إذا سدى والتزم ظن أنه يسلك الطريق لوحده. لا، معك عباد الله منذ بعث الأنبياء إلى تقوم الساعة وهم مبسوطون في الأرض يوم القيامة. سيأتي لحظة من اللحظات على هذا الباب وهو له لها 8 أبواب، وبين المصراعين، يعني فتحة الباب من المصراع للمصراع مسيرة 40 عام، ويأتي عليه لحظة وهو مملوء في عباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب المضمر جواده في ظل الفلن الواحد 100 عام ما يقطعه. المضمر يعني اللي مجوع جواده ومستعد للسباق، يسير في الظل الواحد للفلن للغصن الواحد 100 عام ما يقطعه. كيف الشجرة دي؟ وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة يسير في ملكه وسروره وقصوره مسيرة 2000 عام ما يقطع ملكه. لما تحدث ابن عبد المسعود رضي الله عنه في حديث مسلم تحدث عن أدنى أهل الجنة منزله، قال: يعطى قدر الدنيا وقدره وقدره، يعني وعشرة أمثاله. قال ذاك: يا ابن أم عبد، ماذا تقول؟ هذا أقل منزلة، فكيف على منزلة؟ قال: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وإن سألت عن خيامها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الغارب في الأفق لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق ومفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن وجوه أهلها فوجوههم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم السن فأسنانهم أبناء 33، السن 33 والصورة صورة يوسف والقول قول آدم، هذا وصف أهل الجنة. وإن سألت عن سماعهم، سماعهم يعني كيف يقضون أوقاتهم، لأنهم في الدنيا ما عندهم سماع، عندهم سماع لكلام الله، سماع للعلم، سماع لخطاب الله، لكن في الجنة ما عاد فيه شيء، ما عاد فيه إلا سماع، ما عاد فيه إلا طرب، ما عاد فيه إلا متع. قال فغناء أزواجهم من الحور العين وسماع الملائكة المسبحين، وأعلى من ذلك خطاب رب العالمين. ورد أنه تركب في شجر الجنة مزامير من مزامير آل داود، في كل شجرة مزمار، ثم تهب ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، تهب على تلك المزامير فتعزف تلك المزامير بألحان ما سمعت في مثلها الآذان. ولهذا لا تتصور يا أخي لما تترك الأغاني للخسران، لا والله ما الخسران، الخسران اللي يغني يسمع عواء وصياح أهل النار وهو معهم، لكن أنت إذا بطلت الأغاني تسمع هذا الكلام، تغني لك الحوريات على ضفاف حضائر القدس وهن يقولن نحن الراضيات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وطوبى لمن كان لنا. هذا هو الطلب الصحيح. وإن سألت في أبيات ذكر ابن القيم لكني يعني أتجاوزها بذلك الوقت، إن سألت عن مطاياهم يعني المطايا اللي يتداورون عليها، فنجائز أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حليهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس وعلى الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم يعني القدم الذين يخدمونهم فولدان مخلدون كأنهن لؤلؤ مكنون، الولد كأنه لؤلؤ كيف عاد المخدوم، هذا الخادم مثل اللؤلؤة فالمخدوم كيف يكون حاله، لا يتصور عقل ذلك إلا الله. وإن سألت عن زوجاتهم، فهذه هنا يعني ينبغي أنك تفرح، ليه؟ لأنك محروم في الدنيا من الحرام، محروم من الزنا، محروم من النظر المحرم، ولك زوجة حلال أو زوجتين أو ما استطعت من الزوجات تجوز أربع، لكن إذا ما قدرت فعليك أن تستعف واصبر، اسمع ما أعد الله لك في الجنة. يقول الله عز وجل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ويقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وبعدين يقول كأنهن الياقوت والمرجان، ويقول كأنهن بيض مكنون. يقول ابن القيم وإن سألت عن عرائسهم فهن الكواعد الأتراك، الكاعد المرأة التي لها ثدي لم يعني لم يتدلى لا يزال مكانه، أتراك يعني في سن واحدة ما في عجوز ولا صغيرة كله في سن واحدة، اللاتي جرى في أغصانهن ماء الشباب الحيوية والشباب يجري في كل عرق من عروقها، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، إذا رأيت وردة أو تفاحة هذه شكل خد العورية، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه القصور، تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من ثناياها إذا ابتسمت، إذا ضحكت في وجه زوجها يضيء في الجنة برق فيرفع أهل الجنة وجوههم ورؤوسهم إلى السماء، إيش هذا مطر؟ قالوا لا هذه حورية تبسمت في وجه زوجها مثل البارد. نسأل الله من فضله. إذا قابلت زوجها فقل ما تشاء من تقابل الديرين، إن الشمس والقمر، هي الشمس هو القمر، وإن حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، يرى وجهه في صحن خدها وفي صدرها وفي كبدها، كما يرى في المرآة التي جرى صقلها ويرى مخ ساقها من وراء الحلل لا يسره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، حتى ورد أن لو فيه مزكون في المشرق وهي في المغرب يشمها، يخرج خشمة ويطلع يشمها رائعة ما هي من روائح الدنيا. لو اطلعت على الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الناس تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، كل واحد يشوف يقول لا إله إلا الله، طوالي شيء مدهش شيء يثير العجب. ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس، ولآمن من على ظهرها بالله الواحد الحي القيوم. نصيفها الشيلة، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصلها أشهى له من جميع أمانيها. لا تزداد على طول الزمان إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد على طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس. زوجة الدنيا شهر، شهر العسل، وبعدين كانت حملت خلاص، خذ المصائب باليوم تحمل، تبعد تطرف لها ثلاثة أشهر ووحام خاصمك على أقل مشكلة يسمونه وحم، وبعدين حملت وولدت وجلست تهتم بالولد وخلت على جنب، هذه زوجة الدنيا كده. لكن زوجة الآخرة لا، أولا ما في حمل، تأتيها بكرا وتعود به بكرا، أبكار أهل الجنة ما فيه، يعود لها كما كانت كما خلقها الله عز وجل. وبعدين ما في نفاس ولا في حيض ولا في ولادة، وبعدين مطهرة من المخاط ومنظفة من البول والغائط والبصاق وسائر الأجناس. لا تزداد طول الجمال إلا حسنا وجمالا، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل في بصالها، قد قصر طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فلا يطمح إلى أحد سواها، فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو معها في غاية المتعة والأمان والأمان. هذا وأيضا لم يطمسها قبله إنس ولا جان. إذا برزت ملأت القصر نورا، وإن سألت عن سنها ففي سن أعدل الشباب، وإن سألت عن الحدق، حدق العيون، لأن الله وصف العيون في الجنة قال وحور، وفي هذا يقول العلماء إن في وصف المرأة وجمال عينيها يدل على أن أجمل ما تملكه المرأة من جمال للفتنة عينيها، ولهذا إذا أردت أن تتحجب إيش تحجب وجهها ليه؟ علشان عيونها. لكن الشيطان أحسن النساء الحين قال تحجبي وطلعي عيونك، وش بقي؟ إذا طلعت عيونك قتلت في عباد الله بالعينين، فأجلت شيء، لأن الرجل إذا شاف المنظر كامل يعطي يعني نظرة وتقييم للمنظر متكامل، يمكن تكون خشمه زينة ولا الفمه زين ولا الجبهة ولا الخدود ولا أي شيء، لكن إذا طلعت العينين لوحدها، العينين لوحدها مهما كانت المرأة قبيعة عيونها زينة. حتى قلت مرة من المرات في محاضرة في تبوك، قلت حتى العنز إذا عندك عنز في بيتك لبسها بربع وشوف كيف عيون العنز، لأن العنز إذا ما أجمل من عيون العنز، لكن يخرب عيونها زقمها وقرونها ومسامعها. فإذا رأيت المنظر كامل منظر العنز تقول عنز، لكن غط عيون قرونها ومسامعها وخشمها وحط على عيونها بربع من يوم تشوفها تطيح عندها. وكذلك بعض النساء تفتن الناس، ولذا الآن سبحان الله كيف الشيطان يشرع للناس يطيعونه. معظم النساء الآن في الشوارع أخذوا بهذه الموضة، كانت خرق صغير للحين وسعوه شوي، وشفت الآن بدأنا نرى نساء طلعوا العينين وطلعوا الخشب، صار مثلث ما عدا الطريق شارع صار مثلث، بعد أيام يطلعون الفم، يعني تدرج خطوات من الشيطان والعياذ بالله. فالله وصف نساء الجنة قال وحور، حور العين يعني عينها حوراء. قالوا ايش الحور؟ قال هو شديد بياض الثياب بياض العين مع شدة وسع الحدقة، الحدث السوداء النون الاسود وسيع والعين بيضاء صافيه يحار الطرف فيها اذا طالعت فيها سحور عينك ما عاد طالع. يقول وان سالت عن الحدث فاحسن سواد في اصفى بياض في احسن حور. وان سالت عن القدود يعني الطول فهل رايت احسن الاغصان. وان سالت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كالطف الرمان. وان سالت عن اللون ايش اللون فكانهن الياقوت والمرجان. وان سالت عن الاخلاق اخلاق اهل الجنه من نساء الجنه فهن الخيرات الحسان. يقول الله فيهن خيرات حسان خيره يعني ما منها شر ابدا خيرات حسان التي جمع لهن بين الحسن والاحسان. وان سالت عن حسن العشره فهن المتحببات الى الازواج بلطافة التبعل. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكه. وإذا انتقلت من غرفة إلى غرفة قلت هذه الشمس متنقلة في برود فلكها. وإن غنت لزوجها فيا لذة الأبصار والأسماع. وإن آنست وامتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى من تلك القبل. وإن نزلت فلا ألذ وإن جاءت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويم. وإن سألت عن يوم المزيد يوم المزيد هذا عيد أهل الجنة مثل يوم الجمعة في الدنيا هذا اسمه يوم المزيد. يقول الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا المزيد يحصل فيه شيء وهو التجلي إن الله يرونه في الجنة في ذلك اليوم. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمتع أبصارنا بالنظر إلى وجه الكريم في الدار الآخرة نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع إخوان المسلمين. إن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه المتنزه عن التمثيل والتشبيه والتنديد كما ترى الشمس في الظهيرة وكما ترى القمر ليلة البدر كما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون برؤيته. وفي هذه الأحاديث وفي هذه الآيات رد وإبطال لمعتقد الذين يعتقدون أن الله لا يرى في الجنة وهم المعتزلة وبعض الفرق الضالة الذين ينكرون أدلة صريحة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تواتر عن الصادق المصدوق وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد يقول فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستجيركم من أجل المواجهة والمقابلة يستجيره فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد هيئت حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب هناك ثم نصبت لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من نور ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم درجاتهم هناك على حسب درجاتهم في الدين هنا أدنى ناس من يجلسون على كثبان من المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا اللي فوق يعرف أنه أحسن من اللي تحت واللي تحت ما يرى أن ذاك أحسن منه علشان لا يصير في قلبه شيء لأن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ونجينا من النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له أطراف الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته قد أجرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول لهم يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الله أكبر. فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فرض عنا. فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه. هذه أعظم نعيم على أهل الجنة نعبد الله ونوحده ولكن إذا رأيناه زاد نعيمنا. نسأل الله أن يمتع أبصارنا بالنظر إلى وجه الكريم أرنا ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله العجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره عز وجل، ما لولا أن الله عز وجل قضاء لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة يعني مكالمة. ما منكم إلا من سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يتكلم معك رب العالمين لا إله إلا الله، حتى إنه ليقول لبعض أهل الجنة يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض معاصيه في الدنيا فيقول ربي بلى ألم تغفر لي؟ قال بلى غفرت لك، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الكريم بالدار الآخرة، ويا ذلة وخيبة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة المصيبة التي تكسر الفقار تكسر الظهر، ما أعظم منها، وهي النار، أجارنا الله وإياكم من النار. هذه الجنة أيها الإخوة وما فيها من النعيم يقابلها النار، فاللي ما يبغى الجنة ما يحرم منها فقط لكن يدخل النار. ولذا يقول أحد السلف يقول لو أن الله تعبدنا بالدين وطلب منا وأخبرنا أن الذي يطيع له الجنة واللي ما يطيعه يصير تراب، لكان حريا بنا أن نطيعه من أجل الجنة. ولو أنه تعبدنا وأعد لنا النار وقال من أطاعني سيرت تراب ومن عصاني دخلته النار، لكان حريا بنا أن لا نعصيه علشان النار. فكيف والله تعبدنا وقال لنا من أطاعني أدخلته الجنة ونجيته من النار، ومن عصاني أحرمته من الجنة وأدخلته النار. هذه الجنة أيها الأخوة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني لا تتصور يا أخي بالله أن عملك هذا هو ثمن الجنة، لا، لأن إيه عملك؟ فكر به، صلاة، هذه الصلاة أديتها بما؟ بجسدك، جسدك من الذي خلقك؟ الله، أجل أن تعبد الله بجسدك خلقه الله، مال أنفقته، هذا المال من إيه؟ من الله، أجل أن تنفق من مال الله، كل ما تعمل من عمل صالح لو فكرت في ورجعت في أسبابه تجده من الله، أجل ما من شيء أصلا حتى تأخذ على هذا العمل الجنة. قال الصحابة يا رسول الله ولا أنت، لأن الرسول كان أعبد خلق الله، كان يقوم الليل حتى تتفطر أقدامه، وكان يذكر الله في سائر أحواله، وحملها هم هم هذا الدين وواجه البشرية لوحدة بهذا الدين ولو صرفه الله، أعظم بشر عليه الصلاة والسلام، ما من حسنة تجري في الأرض إلا وله مثلها في دواوينه. كل من عبد الله منذ بعثته إلى يوم القيامة له صدق الأصل من أعماله. هذا الرسول الكريم قال ولا أنت، يعني مع ضخامة عملك ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة ليس سببها ولا ثمنها عملك، ولكن سببها رحمة الله، نسأل الله أن يشملنا برحمته. ولكن هناك أسباب تتعرض لهذه الرحمة بهذه الأسباب، فإذا علمت هذه الأسباب كنت مؤهلا لنيل رحمة الله التي بموجبها تدخل الجنة. أما أن تتصور أن هذه الأسباب هي التي تنال بها الجنة، لا، الجنة تنال برحمة الله والرحمة تنال بالأسباب، فتعرض لرحمة الله بنيلها عن طريق فعل هذه الأسباب. والأسباب كثيرة مذكورة في كتب العلم، جاءت في القرآن والسنة، لكني استطعت أن أحصر منها 12 سبب. أرجو من الإخوة اللي عنده قلم يسجل هذه الأسباب، رؤوس أقلام. أول سبب وأعظم سبب الإيمان والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإيمان وهو التصديق والجزم بالقضايا التي أخبرنا الله عز وجل بها، الإيمان بالله والإيمان بكتب الله والإيمان برسول الله والإيمان بملائكة الله، والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. هذه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بالجن، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، الإيمان بالكتب، الإيمان بمظلة الرحمن. كل ما أخبر الله به من المغيبات تؤمن. ومعنى الإيمان الجزم واليقين، يعني تعقد قلبك على هذا كقضية لا نقاش فيها ولا شك. والعمل الصالح هو فعل طاعة الله وترك معصية، فبالإيمان والعمل الصالح تنال الجنة بإذن الله عز وجل. السبب الثاني التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره وترك نهيه. وقد سئل أحد السلف عنها قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل آخر عن التقوى فقال: أرأيت إذا دخلت في واد كثير الشوك وأنت حافي ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، أجتهد أني ما أضع قدمي إلا في مكان ما فيه شوكة. قال: كذلك الدنيا، الدنيا كثيرة الأشواك، أشواك المعاصي، وأنت تعيش وتشمر، فلا تقع عينك إلا في حلال، ولا تسمع بأذنك إلا حلال، ولا تتكلم بلسانك إلا في حلال، ولا تمد يدك إلا على حلال، ولا تسير بقدمك إلا في حلال، ولا تطأ بفرجك إلا حلال، ولا ينزل في بطنك إلا حلال. ليه؟ لأنك تقي، تتوقع. ولكن اللي ما عنده تقوى يقع بعينه في الحلال والحرام، ما يتوقع، اللي يشوف ينظر إليه، واللي يسمع، واللي ما عنده تقوى يسمع بأذنه الحلال والحرام، ويتكلم بلسانه في الحلال والحرام، ويطأ بفرجه في الحلال والحرام، ويمد يده على الحلال والحرام، ويسير برجله إلى الحلال والحرام، ويملأ بطنه في الحلال والحرام. ليه؟ فهو تقي. أما التقي لا، يتوقع، ما يقع إلا في الحلال. يقول الله في أهل التقوى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. كثير في القرآن الآيات التي ذكر الله فيها أهل التقوى وأن لهم الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها ومن المتقين. هذه الثانية التقوى. في الترمذي حديث وفي مسند أحمد صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. اثنين تدخل الجنة واثنين تدخل النار، اللي يدخل الجنة تقوى الله، يكون عندك حساسية فقي، فاضطرب إذا رأيت امرأة منك طوال فقي، وإذا جبت طوال تمتع عيونك أين التقوى؟ إذا سمعت نغمة موسيقى لو حتى حدث الأخبار طوالي وكرة دقي، ريال واحد دخل عليك كأنه ثعبان نزل في جيبك تطلعه تقي، ما تبغى الحلال، هذا هو التقي. فلا إذا سمعت الأمان يتدفع قلبك طوالي ما يمكن لو تكدر ثم تصلي، هذا هو التقي، تقوى الله. وإيش مع هذا؟ حسن الخلق. يقول المفسرون: ليش جاءت حسن الخلق مع التقوى؟ قالوا: تقوى الله للتعامل مع الله، وحسن الخلق للتعامل مع الناس. لأن من الناس من عنده تقوى لكن عنده سوء خلق، تجده تقي لا يسمع حرام ولا يأكل حرام ولا يمشي بحرام، لكن أخلاقه سيئة، أخلاقه سيئة مع أهله، وأخلاقه سيئة مع العمال عنده، وأخلاقه سيئة مع الجيران، وأخلاقه سيئة مع الإخوة، وأخلاقه سيئة مع الناس كلهم، ما يسلم واحد من شره. هذا والعياذ بالله سيء، لهذا كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي الحديث: أحسنكم أو أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبعدكم مني منزلة يوم القيامة كل عسل جواض جعلي مستكبر. عسل جواض يعني ما أحد يبغاه ولا أحد يحبه. ولهذا إذا أردت أن تعرف منزلتك أنت عند الله اسأل خل الناس كيف اسأل يعني كيف انت عند الناس؟ هل انت محبوب؟ هل انت كريم؟ هل انت صاحب خلق؟ هل انت ما تسب ما تشتم ما تلعن؟ ما سبحان الله بعض الناس تجد عنده جوانب تقوى طيبة لكن اخلاقه سوء. لا لا بد ان تجمع بين الامرين ان تكون ذو تقوى مع الله وذو خلق حسن مع الناس. واكثر ما يدخل الناس النار الفم لان فيه اللسان وهو منفذ الحرام والفرج لان فيه شهوة غالبة شهوة طاغية تتعلق بالنساء وقد تتعلق احيانا باللوطية وهي جريمة منكرة. يقول عبد الملك بن مروان يقول والله لولا ان الله اخبرنا بخبر قوم لوط ما صدقت ان رجلا يركب رجلا لان هذه الجريمة تألفها حتى البهائم. ما رأينا حمارا يركب حمارا وهي حمير ولا قردا يركب قردا ولكن الانسان اذا ضل عن الله عن سبيل طريق الله عمل هذه الفاحشه. ولذا توعد الله من عمل هذا اللعن والطرد والابعاد من رحمته. لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لان لعن الحديث بن احمد سبعه الا ذلك كررها ثلاث مرات واللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله. وفي الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يفعل او يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وعقوبة بالشرع بعض اهل العلم قالوا حرقا وبعضهم قالوا القتل وبعضهم قالوا رمي كما يرمى السيف وبعضهم قالوا يرمى من اعلى مكان الشاهد كما صنع الله عز وجل بقوم لوط فان الله عز وجل ارسل عليهم الملائكة فحملتهم وقراهم الى ان بلغوا بهم السماء ثم قلبها عليهم قال الله فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة اي معلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة لقوم لوط والظالمين من بعدهم اللعنة ما هي ببعيد منهم. وقد ورد انه اذا ركب الذكر الذكر اهتزت السماوات والارض فتمسك الملائكة باطراف السماء وتقرأ سورة الاخلاص حتى يسكن غضب الرب. هذه جريمة منكرة اكثر ما يدخل الناس فعلها وفعل الجريمة الثانية جريمة الزنا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عفي الله بذنب بعد الشرك اعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الامة. والذي نفس محمد بيده ان ريح فروج الزنا لا يؤذي اهل النار. والذي نفس بيده ان فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة والعياذ بالله. هذه الثالثة. الثانية ايش؟ تقوى الله. الاولى الايمان والعمل الصالح. الثاني تقوى الله. الثالث طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. فالصحابة قالوا من اللي يأبى يا رسول الله؟ من اللي يعين دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة أمامك طريقها من عند محمد صلى الله عليه وسلم. تطيعه تدخل الجنة، تعصيه أفصل دخول الجنة. عيّدني ما طاعة الله وما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما أمر الله به وأمر به رسوله كله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعض الناس تثقل عليه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرمانه وخذلانه من التوفيق. أعطيكم أمثلة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إعفاء لحيتك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بإعفائها وقال قص الشوارب أكرم اللحى أرخ اللحى أسدل اللحى أعفو اللحى كل هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هي ما هي قضية شعر حتى بعض الناس يتصور انها متعصب عند الشعر. لا يا اخي هي قضية انتماء واعتزاز وفخر بمتابعة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما دام امرك الرسول وقال اعفوا اللحى اكثر من عشرة احاديث اعفوا اللحى اكرموا اللحى ارخوا اللحى اسدلوا اللحى وانت تعلقها كيف؟ لا اعفيتها ولا اسدلتها ولا ارخيتها ولا اكرمتها. اكرام اللحية ان تبقى في وجهك لأن وجهك أكرم منطقة عليك لكن حلقها إهانة. لأن الحلق أين يكون؟ إما في دورة المياه أو في الغسالة وتروح بال الله يكرمكم في مواسير النجاسة أو عند الحلاق. والحلاق إذا حلق اللحية أين وجهها؟ تحت رجلك. نعم شوف اذا غلت كده يضربها كده وتطيح تحت، وبعدين تتكون من لحى تحت رجله، واخر اليوم يجيب المكنسه ويكنس اللحى من وجهك الى المكنسه. ايش هذا؟ وبعدين يشيلها ويحطها في الزباله. هذه لحى المسلمين. واذا مر سياره البلديه قال يا ولد تعال تعال شيل 60-70 لحيه وجه المحرقه. هل هذا اكرام للحيه يا اخوان؟ ما يجوز. لازم تكرم سدره النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تدخل الجنه باذن الله. ولا يعني كلامي هذا اللي يحارب لحيته ما يدخل الجنه، لا، نقول الذي يصلي ويقوم بالواجبات الاسلاميه ويطيع الله عز وجل هذا ان شاء الله الامان والخير، لكن يكمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اعفاء لحيته، لان ما في تعب عليه في اعفاء اللحيه ما هي ثقيله. واحد من الناس يتصور انها 10 كيلو، لا والله ما تصبر ولا يمكن 10 جرام ولا يمكن 20 جرام، بسيطه جدا جدا. التعب في الحلق، لان الحلق كل يوم انت تريدها تموت وهي تبغى تحيا، ستبقى حيه الين تموت. فانت اعفيها مره خلاص. واحد من الشباب قال لي انا ابغى اترك لحيتي يا شيخ، لكن لحيتي تطلع زي الدبابيس كذا. قلت طبعا زي الدبابيس لانك تحلقها، لكن هي تحاربك كل ما حلقتها قامت تطلع زي الدبابيس. لكن اعلن الهدنه والق السلاح عنها، هي تطلع بعدين زي الحرير. قال كيف؟ قلت انتظر بس خليها. خلاها، واذا بعد ما اطمأنت وعرفت ان ما عاد عليها سكين اعلنت هي الهدنه ايضا. ونزلت الشعر وشار مثل الحرير، لكن تحلقها وتبغى تطلع زي الحرير لا، انت تدق او يدقك مهما كان. هذه جزء من طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. من طاعه النبي صلى الله عليه وسلم رفع الازار وعدم ارخاء الثوب، فان هذا يعني مرضاه لله. اذا رفعت ثوبك فانه تقوى لله، فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. وكان صلى الله عليه وسلم يامر الناس بان يرفعون ازرهم. ليه؟ لأن هذا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول سبب من أسباب دخول الجنة. يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فين مع الرسول مع النبي؟ يعني في الجنة بإذن الله عز وجل. الرابع من أسباب دخول الجنة الاستقامة، يعني عدم الانحراف سير كده. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني ضع عينيك على اول الطريق ولا تلف لا يمين ولا يسمع الا الى الله. وفيه طرق، واحد يدعيك على الاغاني لا، واحد يدعيك على النظر المحرم لا، واحد يدعيك على الربا لا، يدعيك على ترك الصلاه لا. خلاص ليه ماشي كده الى ان تدخل الجنه باذن الله. يقول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا؟ بالجنة. هذه سبب الاستقامة من أسباب دخول الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي مسلم حديث عظيم عن سفيان الثقفي قال قلت يا رسول الله، هذا حديث صحيح مسلم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم تكن. إذا واحد سألك وقال بالله دلني على طريق توريني توديني الطائف ولا أغوى مرة واحدة، قلت له امسك الخط هذا ولا تلف يمين ولا شمال خلاص. لكن إذا عي ما يطيعك وينبذوا على الكبري لف يمين عود على الكدج يوصل جدا ما يوصل الطائف. كثير من الناس الآن الرسول يدلهم على الطريق ويعيون بالله على جهنم والعياذ بالله. فهنا قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. خمسة الخامس من أسباب دخول الجنة طلب العلم، ومنه حضور مجالس الذكر. لما تجيك هناك ايش تسوي؟ تاكل؟ ما في اكل. فلوس؟ ما في فلوس. ايش فيه؟ فيه علم. قال الله قال رسول. جيت من هذا، من اللي جابك الى هنا؟ ما في اي هدف. ولهذا اسال الله الذي لا اله الا هو ان يرزقنا واياكم التوفيق والاخلاص والقبول. يعني ما اتعلى على الله، لكن ان شاء الله ما اقول الا انكم ان شاء الله جئتم لله. ان واحد لا احد جاكم بعصا ولا فيه شيء منافع من الدنيا، كل واحد جاء من اجل الله عز وجل. طلب العلم وحضورك هذا المجلس تلتمس طريق الى الجنه. يقول عليه الصلاه والسلام الحديث في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. الى الجنه، هذا حديث صحيح في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق الى الجنه. وفي البخاري ومسلم حديث صحيح، لا بل في مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله بمن عنده وغشيتهم الرحمه، رحمه الله التي بسببها يكونون من اهل الجنه باذن الله عز وجل. فطلب العلم عظيم. طلب العلم ليش قال العلماء طلب العلم سيدخل الجنه؟ قالوا لانه ينير لك الطريق. طريق الجنه ما يمكن ان ترى الا بنور، والنور هو العلم. فإذا عندك علم، قرأت كتاب الله، قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت كتب الفقه، قرأت السيرة، قرأت التوحيد، عرفت الطريق سرت به. لكن من الذي الآن ما يسير بطريق الجنة؟ الجهلة بالله، اللي يمر عليه سهر ما يقرأ آية من كلام الله، ولا يسمع موعظة، ولا يسمع شريط، ولا يسمع ذكر الله. هذا الشيطان يلعب عليه لأنه أعمى يقوده بخشبه إلى النار والعياذ بالله. لكن إذا جاء عندك كنت عندك إيمان وعندك علم ما يقدر عليه. ليلا عندك نور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ستة من أسباب دخول الجنة: بناء المساجد ابتغاء وجه الله. والحديث في البخاري: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. قال أهل العلم: هذا الحديث فيه بشرى أن من بنى لله مسجدا أنه مبشر من أهل الجنة. ليش؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يبني لك بيت في الجنة ويخليك في النار. بيتك في الجنة لن تدخل فيه. أجل بناء المساجد من أعظم القربات، لكن في شرط: مما يبتغي به وجه الله. قد يبني الواحد مسجد كبير طويل عريض لكن يبتغي به ثناء الناس، أو يبتغي به الضرار كمسجد الضرار اللي بناه المنافقون من اجل يكونوا محاربين لله والرسول صلى الله عليه وسلم. لا، تبتغي بهذا المسجد وجه الله، تريد بيتا في الجنه، تريد يعمر هذا المسجد بطاعه الله، تريد يذكر الله فيه، تحتسب كل ما يؤدى فيه من عمل صالح. لان بناء المساجد هذا من اعظم القربات، اعظم شيء. يعني ما من مسجد تبنيه لله عز وجل ايها المسلم الا واحد يصلي فيه لك سوره من الاصل، واحد ترى فيه القران لك سوره من الاصل. هذا المجلس الان المبارك فيه حسنات، في فوائد، جميع الحسنات لصاحب المسجد صورة بالأصل منها، فضل عظيم يا أخواني. وبعدين ما ينقطع هذا، أنت تموت والحسنات تجيك كل يوم مثل الجبال. أجل إذا عندك إمكانية ابني مسجد، وابني مسجد في مكان محتاج، لا تروح تبني في مكان ما حد محتاج لهذا المسجد، أو تبني في مكان سيبني فيه غيرك، لا، ابني وليصل خارج المملكة ما في شيء. لأن بلاد العالم الإسلامي بحاجة إلى المساجد. لقد زرت والله يا إخوة بعض البلدان الإسلامية، وجدتهم والله يصلون وأنهم يسجدون على الطين، ما عندهم قطعة فراش على حتى الأرض وعلى الأصول ويصلون. نحن والحمد لله مساجدنا كثيرة، أي نعم، والدولة حفظها الله تبني المساجد والمحسنين يبنون المساجد بلادنا. إذا عندك إمكانية ابني. وبعدين تكلفة المساجد في تلك البلدان رخيصة جدا، يعني ب10,000 تبني أكبر مسجد، ب20,000 تبني جامع كبير. فيا أخي اختزل من راتب القليل وابني مسجدا ليكون سببا من أسباب دخولك للجنة. والحديث في البخاري: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. 8 أو 7 من الأسباب: الذهاب إلى المسجد والعودة لأداء الصلوات. والحديث في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. هذا العمل وظيفة راقية، شغلة ما يسهل فيه، تسمى من رواد المساجد، من المرابطين. ايش شغلة تذكر؟ والله صلي بس، أذن راح يصلي، خلق الصلاة راح البيت، ينتظر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط، أذن راح يصلي، يروح له نزل، يرجع له نزل، من غدا له نزل، من راح له نزل، يا سلام. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل، إيش النزل؟ قالوا ضيافة وكرامة في الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. ثمانية، الإكثار من السجود يعني الصلاة. في حديث مسلم، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، وهو كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بت ليلة عند باب غرفته صلوات الله وسلامه عليه أنتظره بالوضوء، يقول: فخرج من الليل فرآني، قال: يا سليم يا ربيعة سلني، قلت: أمهني يا رسول الله. فجلس يفكر، وبعدين قال: قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يقول: أبغى معك هناك. لو أن واحد منا كان قال: أسألك أرضية ولا بعير ولا سيارة، ولا كان في سيارات ولا شيء، يعني هممنا محدودة، لا، هذا يبغى فوق في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني تبغى شيء ثاني؟ قال: ما هو إلا ذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل الحديث على أن كثرة السجود يعني كثرة الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة. تسعة، من أسباب دخول الجنة الحج المبرور. فهذه بإمكاننا والحمد لله المقيم في مكة، وبإمكان المسلم أن يحج كل سنة. لكن المصيبة أن واحد من الإخوة أخبرني أنه يعرف قريبا له من أهل مكة إلى الآن ما بالحج، عمره 60 سنة، وكلما جت سنة قال: السنة الجاية. إيش بقال؟ زحمة، يبغى نفضي مكة علشان يحج الحالة. هي زحمة حتى تقوم الساعة، وزحمة مع من؟ زحمة مع حيات وعقارب ووحوش يأكلونك إذا جبت زحمة. أوادم زيك يا أخي، أوادم من عباد الله الصالحين يزاحمونك في طاعة الله، نعمة المزاحمة. إذا واحد جنبك يزحمك وانت تطوف ولا تزحمك وانت تسعى ولا تزحمك وانت ترمي ولا تزحمك، نعم الزحمة، افتح لها المجال، اجي اقرب اليه، لان اخي بالله ضمني وضمه عمل صالح. لكن بعض الناس تجي حساسية من يجوب الناس، يخاف ويرهب ويصارع، حتى ان بعضهم يروح يرمي الجمرات بالتحشر، ورم رأسك على رأسك وتحشر وتربط، ايش كان ابو حدي كان راح يصارع، ماذا راح يرمي؟ ذا راح يبارك، ويدخل المطاف يدخل ويربط نفسه ويسوون تكتلات وتعصبات، يتعسون الضعيف ويرمو، هذا موضع ما كذا يا أخي. امشي مع الناس خلاص، بس إذا في زحام ارفع راسك فوق عشان يجيك الهواء، يدفون يمين لف يمين، يدفون شمال لف شمال، اجري المهم لا تطيح بس، وإذا طحت مت ايش تصير؟ تبعث يوم القيامة ملبيا، كل واحد يبعث ويخاف وانت تقول لبيك اللهم لبيك. هذا الفضل العظيم. الحج المبرور ايش جزاءه؟ في الصحيحين: ليس له جزاء عند الله الا الجنه، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت امه، رواه البخاري ومسلم. هذا تسعه، حج مبرور. عشره، قراءه ايه الكرسي عقب كل صلاه، لحديث اخرجه النسائي وصححه الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. حديث صحيح، هذا الحديث كنت أقرأه وأذكر به ولا أعرف درجة من الصحة، ويعني إذا سألني أحد أكون في شك منه. ليه؟ لأنه حديث سهل عمل وال يعني الجزاء عظيم. من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وإذا بأطلع عليه في سلسلة الحديث الصحيحة أنه صحيح، رواه النسائي بسند صحيح. آية الكرسي هذه ما تكلفك تقراها حق كل صلاة مهما كنت مشغول. 11، صلاة 12 ركعة كل يوم تطوعا، لما في الترمذي وصحيح الجامع عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. متى هذه الأربع؟ أربع قبل الظهر، يسمونها الرواتب، وثنتين بعدها، 5 ركعات، 2 بعد المغرب 8، 2 بعد العشاء 10، 2 قبل الفجر، هذه 12 ركعة. يقول ابن القيم رحمه الله: من طرق باب ربه في كل يوم 30 مرة إلى أوتر بواحدة، لأن 16 هذه رواتب، و17 فرائض، 4 في الظهر و4 في العصر هذه 8، 3 المغرب هذه 11، و4 في العشاء هذه كم؟ 15، و2 في الفجر 17 ركعة، و12 رواتب 29. إذا أوترت بواحدة تطرق باب ربك كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم كم مرة؟ 30 مرة. يقول فإنه جدير أن يفتح له إن شاء الله. فهذه 13 ركعة الرواتب إذا حافظت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة. فاحفظها يا أخي، لا تضيعها، لأني أسمع وعالم أن بعض الشباب يقول إنها نافلة، يعني سنة كتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. سبحان الله، هي سنة لكن سنها الحبيب، هي سنة تجبر بها صلواتك، ينقص يتمم لها من عملك الصالح. هل تضمن أنك تصلي العشاء 4 ركعات ما توسوس فيها لحظة؟ لا. فإذا جيت يوم القيامة وخشيت على صلاتك ونقصت الفريضة، يقول الله: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ إذا في نوافل يجبر نقصك، إذا ما عندك شيء خسرت والعياذ بالله. هذه الأخيرة، يبقى واحدة الثانية عشرة، وهو هذا السبب خاص في أخواتنا المؤمنات من النساء، هذا خاص بهم، وإن كان 11 يمكن المشاركة فيها، يعني يمكن للمرأة أن تشارك في الأسباب 11، يمكن تبني مسجد، يمكن أن تكثر من السجود والصلاة، يمكن أن تحج حج مبرور، يمكن أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، يمكن أن تصلي 12 ركعة وهي الصلوات هذه، أيضا الإيمان والعمل الصالح، تقوى الله، كل هذه مشتركة، لكن المرأة مميزة لها شغلة تدخلها الجنة ما هي للرجال. والشيء اسمع الحديث، الحديث في صحيح الجامع للسيوطي وصحح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. 8 أبواب، وتجي الوحدة من عند الباب يقال لها: تفضلي، كلها مفتحة، من أي باب تفضلي. إيش السبب؟ 4 أشياء: إذا صلت خمسها وصامت شهرها رمضان، حصلت فرجها، عفيفة ما تعمل شيء من الحرام، بعدين تطيع بعدها خلاص، ما عليها جهاد المرأة، ما عليها صلاة المسجد الجماعة، تكاليف الشرع على الرجل أضعاف ما على المرأة. المرأة الله عز وجل رحمها ورحم ضعفها وكلفها دس بسيط، ولكن مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالت واحدة: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن. العشير يعني الزوج، بدل أن تطيعه تكفر يعني تجحده وتنسى فضله، وتكفرن العشير وتكثرن اللعن. اللعن يعني غالب النساء إلا من رحم الله كثيرة اللعن، تلعن ولدها وتلعن يعني ابنائها وتلعن زوجها، بل بعضهم تلعن نفسها، تقول الله يلعن من جانب، يعني هي والعياذ بالله.
هذه هي بعض الأسباب الموصلة إلى رضوان الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي أسباب سهلة ويسيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولا تبدو فيه أيها الإخوة أي صعوبة، وإنما قد تكون فيه صعوبة في البدايات، وإذا سار الإنسان في طريق الإيمان والالتزام فإنه سيجد الطريق سهلا ويسرا معانا من قبل الله عز وجل. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار. يقول: هل يصح للإنسان أن يحافظ على صلاتي الفجر والعصر من غير الفروض الأخرى بحديث من صلى البردين دخل الجنة؟ لا، لا يصح، لأن الدين يؤخذ جملة واحدة، ما يجوز التشليح والتجزئة في الدين. فأنت تأخذ بحديث هذا في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة وصلي الظهر والعصر، لكن تأخذ أيضا بالآيات والأحاديث التي أمرتك بأداء الصلوات الخمس. فإذا أخذت بحديث وتركت حديث، أو آية وتركت آية،
جذاب، ولا بد من اخذ دين الله كاملا. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا بالسلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فلا بد من اخذ الدين جمله واحده وعدم تجزئه. السائل الثاني يقول، هذه سائله تقول: ما مصير نساء الدنيا في الاخره؟ وهل يجمعهن الله بأزواجهن؟ أخبرنا جزاك الله خيرا. المرأة التي تعمل الصالحات وتؤمن بالله وتسلك الطريق الموصل إلى الجنة، وعد الله عز وجل وعدها أن تكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، وأعد الله لها بالجنة من النعيم ما يناسب طبيعتها. وبالنسبة إذا كانت متزوجة وزوجها من أهل الجنة فإنها يكون زوجها، لأن الله يقول: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويقول عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبعدين يقول معنى الآية أنه الذرية، لا لا، يقول الله عز وجل للملائكة: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم هنا وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا إذا كانت المرأة مؤمنة وزوجها مؤمن متدين. إذا كانت متدينة وزوجها فاجر هو في النار، أعطاها الله زوجا من أهل الجنة اللي هم زوجاتهم في النار. لكن تلقى واحد طيب ومرته خبيثة هي في النار، ويجي الجنة ما عنده زوجة، الله يعطيه من الزوجات الصالحات اللي دخلوا أزواجهم في النار. قال العلماء: طيب واللي تزوجت برجل ثم مات أو طلقها وتزوجت بآخر صار لها زوجين في الدنيا؟ قالوا: تخير فتختار أحسنهم خلق، تختار في الجنة اللي تبغى منهم من الثنين ويصير زوجا لها. طيب قالوا: لماذا بعض النساء يقولون؟ طيب ليه الله في القرآن الكريم ذكر كثير عن الحور العين لكن ما ذكر عن الرجال عن للنساء شيء؟ قال العلماء: أولا في ذكر الحور العين للرجال ترغيب في طلب الجنة عن طريق بذل الجهد لها وهو الجهاد في سبيل الله. أما المرأة ما في داعي لأن نقول لك رجال خلاص معروف أنك مش زوج في الجنة لأن ما بتجاهد ولا شيء. ثانيا قالوا: لأن المرأة موطن وطر ولذة ومتعة فوجب إغراء الرجال بهن دون الحاجة إلى العكس، وإلا فللمرأة في الجنة بإذن الله من النعيم ما يطيب خاطرها. ولهذا يقول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يقول: رجل صلى بالناس وهو جنب سهوا وتذكر بعد الصلاة، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة هو. أما الذين صلى بهم فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا تذكر أثناء الصلاة يجبه الخروج من الصلاة وعدم الاستمرار فيها ولا يستحي. بعض الناس يقول استحيت، لا، هذه عبادة ما يدخلها المجاملة. يقول أحد الإخوة: توحيد الله يا شيخ من أعظم الأسباب لدخول الجنة وهو مفتاح الجنة، فبعضهم يقولون نحن موجودون موحدون ويكفي أننا نقول لا إله إلا الله وندخل الجنة بسلام، فهل هذا صحيح؟ صدق أخي الكريم، توحيد الجنة توحيد الله هو السبب الأول. ولهذا ذكرت أنا أول شيء الإيمان بالله، والإيمان يعني التوحيد. والموانع التي تمنع الإنسان من دخول الجنة: الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا وبآذانه فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فلا بد من التوحيد، وهذا الكلام يعني مفرغ منه. ما يمكن أبدا يدخل الجنة أحد عند شرك، يمكن يدخل الجنة إذا كان عنده معاصي لكن بعد التمحيص في النار، إنما ابتداء لا بد من أنه يمحى إلا أن يشمله الله برحمته. أما المشرك كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول مثل المشرك مثل الخنزير، لو دخلت الخنزير من طرف البحر وغسلت بماء البحر وهرجت من الطرف الثاني ايش يخرج لك؟ يخرج غزال ولا خنزير؟ خنزير. ولهذا ما له دخول في الجنة. لكن المؤمن الذي عنده توحيد بس عنده ذنوب هذا يمكن يدخل فيطهر يعقم من هذه الذنوب بقدر الذنوب. ولكن لا يقول الواحد والله أنا عندي ذنوب وعندي توحيد والذنوب بسيطة. لا، أنت ما تصبر على النار لحظة واحدة، تحاول باستمرار أنك ترتفع إلى أن تكون خالي من الذنوب، وإذا وقعت في الذنوب فاستغفر الله تبارك وتعالى. يقول إنني أبحث عن طريق العلم فدلني عليه جزاكم الله خيرا، ولأنني لا يوجد عندي كتب علمية شرعية. أول طريق للعلم حفظ كتاب الله، ابدأ يا أخي بحفظ القرآن، هذا أول مسلك، وهذا يصرف عليك وقت. ابدأ بالمفصل أو بالبقرة والعمران وهكذا ثلاثة حتى تخلص القرآن. احفظ من الحديث النبوي الأربعين النووية أول شيء، ثم زد عليها، احفظ بلوغ المرام أو احفظ رياض الصالحين أو احفظ اللؤلؤ والمرجان ما اتفق عليه الشيخان حتى تكون ثقافتك حديثية صحيحة 100%. اقرأ في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلب العلم. ما عندك كتب بطلب العلم اشتغل، ايش عندك فلوس تاكل تشرب بها وعندك فلوس تلبس بها؟ لماذا توفر لمتطلباتك الحياتية مبالغ ولا توفر لكتاب علم مبالغ؟ لا، يجب ان يكون جزء من دخلك لشراء كتاب او شراء شريط. من اساليب طلب العلم سماع الشريط الاسلامي، من اساليب طلب العلم حضور المحاضرات والدروس الشرعيه في المساجد، هذه كلها من طرق وسائل ووسائل طلب العلم الشرعي. ايها الاخوه، نحن الان على ابواب شهر رمضان الكريم، نسال الله الذي لا اله الا هو كما كان صلى الله عليه وسلم يسال ان يبارك لنا في رجب وشعبان وان يبلغنا رمضان. فلا ندري ايها الاخوان من يبلغ منا رمضان ومن يموت قبل رمضان. يا للذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد اضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره ايضا شهر عصيان. اتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فانه شهر تسبيح وقران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران واخوان، افناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما اقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فاصبحت في غد اثواب اثفان، حتى متى يعمر الانسان مسكنه مصير مسكنه قبر الانسان. هذا الشهر الكريم شهر الخير، شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر القران، شهر التراويح، شهر العباده، شهر يزداد فيه رزق المؤمن، شهر كان صلى الله عليه وسلم فيه اجود من الريح، وكان اجود ما يكون في رمضان. هذا الشهر لنا إخوة في الإسلام في بلادنا هنا وفي خارج البلاد هذه، مساكين فقراء، شهرهم رمضانهم ما هو شهر، سنة طول زمانهم رمضان، ما في شيء، فقط يلتحبون الأرض، يلتحبون السماء، يفترشون الأرض، يكتاتون قوتا لا يسمى حتى قوت بهائم، ولا على في المواشي اللي نأكل الآن وتأكل بالمواشين الآن، على في المواشي عندنا هو طعام رئيسي عند بعض الشعوب، وقد كان عندنا يوم من الأيام طعام رئيسي، والشيبان يعرفون أن الواحد ما كان يشبع من خبز الشعير اللي الآن على في المواشي، ونحن في نعمة وفي فضل وفي خير، من الله علينا بالنعمة إخوان، نحن في نعمة ما في مثلها فيها أحد أبدا، أمن وعافية ورخاء وخير ورزق رغد يأتينا من كل مكان ورواتب، وفي إمكان كل منا أن يطعم أو يفطر أسرة من الأسر المجرمة الجائعة في بلاد الله المنثورة في الأرض. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. إذا فطرت صائم لك مثل الصيام كامل دون أن ينقص من أجره هو شيء، لك مثل أجره. وكونك تدخل السرور على زوجتك وعلى أولادك مع بداية شهر رمضان فتستلم راتبك وتستلم أو تسحب ما وفرت من مدخرات سنتك فتوسع على أهلك، طيب، ولكن أطيب منه أن توسع على أسرة فقيرة، على أسرة لا يدخل السرور إليها طول العام إلا في هذا اليوم، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية قامت بمشروع اسمه مشروع إفطار صائم، وفرع الهيئة في مكة أوكل إليه بلدين، البلد الأول بنغلاديش ذات الكثافة العددية الهائلة 150 مليون في خليج البنقال المغطى بالماء طول السنة، والكوارث تتحددهم في كل يوم مساكين ويعيشون في فقر وفي حاجة لا يعلمها إلا الله. والبلد الثاني أوروبا الشرقية، يعني الاتحاد السوفيتي اللي انحل وأصبح ديار المسلمين هناك، يعيشون أيضا في فقر ورثوه من الشيوعية الحاقدة. وفي أيدينا أيها الإخوة فضول أموال، وبإمكاننا أن نساهم في مثل هذه المشاريع حتى ندخل يعني السرور على قلوبهم، وحتى نقدم بين يدي رمضان حسنة نرجو بها ما عند الله عز وجل. والمشروع المجهز يكفي لإفطار أسرة كاملة خلال 30 يوما 300 ريال بمعدل 10 ريالات للأسرة يوميا، مكونة من وجبتين، وجبة سحور ووجبة إفطار وعشاء. وهذا الوجبة مكونة من نصف دجاجة وكيلو من الرز وكيلو دقيق، ومتطلباتها حسبت قيمتها أنها تصل إلى 10 ريال ولا تزيد. هذه 10 ريال لا تهز ميزانيتك، ولكنها ترفع رصيدك وتبقى لك عند الله. والله ما صرفت فتصرف يمكن في رمضان 4 أو 5 آلاف قد تتاب عليها وقد لا تتاب، خاصة إذا كان في مبالغة وفي إسراف وفي بذخ، لأن الناس الآن يستقبلون رمضان على أنه شهر الأكل وشهر الموائد، ويشترون الأطعمة في الكراتين، ويكدسون الأطعمة في السفر، ويأكلون منها القليل ويصبون الكثير، بينما إخوانهم يموتون من الجوع. نقول 300 ريال تفطر بها أسرة، ما تهز الميزانية ولكنها ترفع رصيدك عند الله عز وجل، ولا تعلم ولا تظن أن هذه 300 سوف تكون خسارة عليك. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. البرق تحت ظل نفقته يوم القيامة، ما عندكم ينفد، اللي عندنا يضيع، وما عند الله باق. أخرجت أو ذبح صلى الله عليه وسلم ذبيحة ووضعها في بيته عند عائشة، فأخرجتها كلها إلا الكتف، كتف الشاه، فلما رجع قال: ما صنعت الشاه؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: لا، قولي بقيت كلها إلا كتفها. الكتف اللي بنأكله هو اللي ذهب، اللي راح عند الله هو الذي يبقى. قصة قبل سنين يحدثنا بها رجل ثقة كان مسافر، هو هو المنقول عن الخبر، مسافر في تهامة، وفي ليلة من ليالي سفره كانت الشمس الليلة باردة ومطيرة ومظلمة، فهاجت الريح ونزلت الأمطار وظل الطريق، فدخل في غار من أجل ينام ويرتاح ويتكلم، وبينما هو نائم أثار الغار هذا قبر، ما درى هو نائم وإذا به يرى في القبر هذا رجل وامرأة ومعهم بقرة يحلبونها ويشربون لبنها، غير أنه لاحظ أن هذه البقرة ليس عليها جلد، جلدها مسلوق ودمها يبزبز، وصاحب البقرة يحلب ويتعذى من أن ما عليها جلد، لكن ماذا يصنع؟ يقول: فسأله قال: إيش أنت؟ وش هذه؟ وش البقرة؟ وليش ما عليها جلد؟ قال: أنا رجل وهذه زوجتي، كنا في أيام الحياة في قريتنا وحصلت مجاعة وجاع الناس حتى كادوا يموتوا من الجوع، وما كنا نملك شيء إلا هذه البقرة، فتشاورت أنا وزوجتي على أن نذبحها ونقسمها على الفقراء يؤذي الله عز وجل، فوافقتني. يقول: فذبحناها وقسمناها على جميع الفقراء في تلك القرية، ولم يبق بيتا إلا دخله شيء من لحمها، غير أننا أخذنا الجلد وبعناه. ما تصدق هذا. يقول: فلما مت أعطاني الله وأعطى زوجتي بدل بقرتنا بقرة في الجنة نحلبها لكن ما عليها جلد. يقول: إن أنا أتأسف على شيء فإنما أتأسف على أنني ما تصدقت بالجلد حتى ألقاه في الجنة. فيا أخي ترى ما تتصدق به لا تظن أنه خسارة، والله إنه هو الربح وهو الباقي. على الأبواب بالبابين صناديق يعني الهيئة الإغاثة، وهذا خطاب من الدكتور أحمد بن نافع المرعي المشرف على لجنة أو هيئة الإغاثة بمكة المكرمة، وقد أخبرني شخصيا عن هذا المشروع العظيم، وقد انسجد لهذا المشروع مجموعة من العلماء وطلبة العلم الصالحين، وسوف يسافرون يعني بعد أيام قبل دخول رمضان حتى يرتبون عملية تقديم هذه الوجبة لتلك الأسر، ويدخل السرور ويطلب من تلك الأسر الدعاء لأصحابها. وتصور يا أخي إذا أفطر هذا الرجل الفقير الذي ما يعرف العيش حتى إذا أفطر عندما يفطر وزوجته وأولاده وقالوا اللهم اغفر لصاحب هذا الفطور، أنت في مكة هنا وتجيك الدعوات كل ليل علشان 10 ريال. نطلب من إخواننا المساهمة بإفطار صائم 300 ريال، إن كانت موجودة عندك الآن فحطها، وإن كان ما هي موجودة فسارع هذه الليلة لوضعها في حساب الجماعة أو في الهيئة أو في مقر الهيئة الموجود بجوار محطة التسجيلات. واحذر من أن تسوف إلى آخر الشهر، فإنك إذا سوفت غلب الشيطان عليك وكبرها وقال كبيرة هذه 300 ريال ما يحطها، لكن تخرج السوق تشتري كيس بكم 600 ريال، هذه ما هي كبيرة لأن أنا المطلق. أما لربك يكبرها الشيطان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإنفاق في سبيله، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر وممن يقومه ويصومه، ويتقبل الله منه إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.